الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه وطريقته مع الصحابة أنه ما كان يعظهم دائما، لأن الموعظة إذا تكررت كل يوم تتكلم تذكر الناس بالنار وبالقبر وكذا، تأثر الإنسان في البداية ثم لا يكون للكلام أثر أو لا يجد ذاك الأثر. ولذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المواعظ أنه كان يتخول الصحابة بالموعظة، يعني بين الفينة والأخرى. لكن العلم ودروس العلم، فهذه مجالس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة كل يوم، كل يوم يجلس معهم ويعلمهم، يسمعون منه ويتعلمون منه. ولذلك يقول عمر رضي الله تعالى عنه في قصة طريفة، لما كان أميرا للمؤمنين جاءه أحد الصحابة، أظنه أبو سعيد الخدري، جاء إلى بيت أمير المؤمنين، طرق الباب مرة ثم الثانية ثم الثالثة ثم انصرف، ما حد فتح الباب. فلما انصرف فتح عمر رضي الله تعالى عنه الباب، فإذا أبي سعيد مروح ذاهب، فناداه قال: إلى أين؟ قال: والله يعني استأذنت ثلاثا فلم يفتح لي أحد الباب، هذه يعني هذه سنة النبي. فعمر رضي الله تعالى عنه قال: هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فإن لم تأتني بشاهد على ذلك فعلت بك وفعلت. فعمر رضي الله تعالى عنه ما كان يدري أن هذه سنة، وهو من هو أعلم أهل زمانه، يعني عمر في زمانه هو أعلم أهل زمانه، لكن العالم قد تفوته السنة، قد يفوته الحكم. فعمر توعد أبو سعيد، توعد أبا سعيد، قال: إن لم تأتني بشاهد فعلت بك وفعلت. فرجع أبو سعيد إلى أصحابه وهو يعني قد أصابه من وجه ما أصابه. فعمر يعني عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن مخيفا، لكن كان ذا هيبة عظيمة، يعني من أهيب أصحاب رسول الله. ومن هيبته، وهذا من عجائبه، كانت الشياطين تفر منه، شياطين تفر منه مش البشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له: إيها لك يا ابن الخطاب. وهذه الحديث طبعا تحرق قلوب بعض الناس، ونسأل الله يزيدهم حريقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إيها لك يا ابن الخطاب، فوالله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. ما يمشي عمر في طريق إلا والشيطان يسلك طريقا آخر. فأبو سعيد ذهب إلى أصحابه وقال لهم: إن عمر توعدني. فقال له أصحابه: قال كلنا يعرف هذه السنة، كلنا يعرف هذه السنة. فماذا أتى معه بشاهد، فشهد عند عمر بذلك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه عند ذلك، عندما شهد الشاهد، قال: شغلني عن ذلك الصفق بالأسواق. الصفق يعني التجارة. صحابة كانوا يحضرون مجالس النبي، لكن إذا كانوا يشتغلون هذه أرزاق. وكان عمر رضي الله تعالى عنه له مع جاره طريقة، حتى نعلم يا أخواني فاضل مجالس العلم، مجالس العلم التي كثير من الناس ينفر عنها، أعظم من مجالس الوعظ، أعظم المجالس مجالس التي تتكلم عن حق الله، هذه أعظم المجالس. بعد ذلك مجالس الأحكام، لماذا؟ لأن هذا دينك، هذا ما تتعامل به في يومك وليلتك. فإذا كنت جاهلا أو لا تعرف الحكم قد تجلس سنوات، وأنت ماذا تفعل شيئا خلاف السنة. وكم من الناس من هذا حاله؟ لماذا؟ لأنه ترفع عن السؤال، ما يريد يسأل، أو ما حضر مجالس العلم. يعني حضور مجالس العلم فضيلة عظيمة، لكن أقل شيء إذا لم تحضر، إذا لم تحضر اسأل. دائما نسأل إخواني، دائما نسأل، تعلم، اسأل أهل العلم. الحمد لله تليفونات موجودة، تصل قالوا الشيخ شو حكم كذا، بعد العصر تصل لي بعد شو حكم كذا، ليه ما يمل ملك؟ ما بيرد عليك بعدين، بعد يوم بيرد عليك إن شاء الله، لأن أهل العلم يريدون خير للناس. العلم تيسر إخواني، العلم تيسر. نعم والله أنا أكلمكم عن 30 سنة، قبل 30 سنة لما بديت أخطب الجمعة، لما تجمع خطبة جمعة وكلام تتعب. أنا ليش؟ أيسر ما يكون. العلم تيسر، والوصول للعلم تيسر، فلا يحجب الواحد منا نفسه عن التعلم، عن السؤال. أي شيء يشكل عليك في دينك ما تفهمه، اسأل من تثق به، تصل به. جابر رحل من المدينة، جابر بن عبد الله، جابر ليس سهلا، من كبار علماء الصحابة، من حفاظهم، من أكثر من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال السيوطي والمكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. هؤلاء السبعة من أكثر من روى عن رسول الله، ومع أنهم من أكثر من روى رحل من المدينة إلى وين؟ إلى الشام، حتى يسمع حديثا أو يتأكد من حديث، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند عبد الله بن أنيس. بلغه أن هذا الحديث عند عبد الله بن أنيس فذهب إليه من المدينة إلى الشام. فلا تحرم نفسك من السؤال والتعلم، اسأل تعلم. فعمر رضي الله تعالى ماذا قال؟ قال: شغلني الصفق بالأشواق. ما كانوا يشغلون، كانوا يقبلون على الدروس، لكن أيضا إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ولذلك إخواني نحرص على دروس العلم، على سؤال أهل العلم. وعمر رضي الله تعالى عنه كما قلنا لكم كان له مع جاره طريقة في حضور مجالس النبي، فكان يغيب يوما ويحضر جاره يوما. عمر يغيب يروح يشتغل، وجاره ماذا؟ جاره يحضر. اليوم الثاني بالعكس، الجار يذهب للعمل وعمر يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم الذي غاب فيه يسأل: ماذا قال النبي؟ ماذا علمكم؟ إذن العلم لا بد منه دائما. تعلم الإنسان، تعلم أحكام ماذا؟ أحكام دينه، يسأل، يستفسر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الذي لا يعلم يسأل ويتعلم. هذه مقدمة بس حبينا نذكر فيها، ونحن بين فينة والأخرى نذكركم بي يعني مثل فضل هذه المجالس. تكلمنا في الدرس الماضي، نختصر إن شاء الله ما تبقى، تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض المحذورات التي تكون مع صلاة الجمعة أو قبل صلاة الجمعة، وبينا أن أعظم المحذورات، أعظم المحذورات هو الغياب عن صلاة الجمعة. ولذلك الله الله أخواني، الله الله بأبنائكم، بإخوانكم، بمن تجب عليه صلاة الجمعة، جارك، جارك، لك جار لا يأتي الجمعة تداركه، لا تضحك في وجهه، يعني عندي جار لا يصلي الجمعة وأروح أسلم عليه وأتعشى معه وأذهب وآتي. أنا لست ناصحا، إذا لست ناصحا لجاري، لو كنت ناصحا ومحبا لهذا الجار أذكرته. لماذا أخجل؟ لماذا أخاف؟ يا جار وينك؟ ما نشوفك، تعال الجمعة، حضر الجمعة، اسلك مسلك الأنبياء والمرسلين. يعني الآن كثير من الشباب، أو لا نقول كثير، لكن صارت مثل يعني ظاهرة، ما يصلون جمعة، ما يصلون جمعة ابناء المسلمين. ذيك المرة بروح أنا صلاة الجمعة، بخطب الجمعة، ما أشوف اثنين من الشباب يمشوا سيارة كلهم يتدربون كذا، وخفت لهم قلت وين ما في صلاة، ضحكوا وذهبوا. لماذا؟ لأن الآباء أو الأمهات أنهم مشغولون، ما في اهتمام. الناس عندهم قاعدة، الله بيهدي إذا كبر، إذا كبر الله بيهدي، إذا ما هدى بيتزوج الله بيهدي. عجيب والله. طيب والدراسة؟ لماذا تقول الله بيسر له دراسته إذا أهمل؟ أبدا. تقام الدنيا ولا تقعد، تقام الدنيا ولا تقعد إذا تغيب الولد عن المدرسة يوما أو يومين، حتى الولد ما يرضى. ولكن إذا تغيب عن الصلاة عن الجمعة كأنه لم يفعل شيئا. وهذا الحال والله ليس حالا مرضيا أن يكون عليه المؤمن. المؤمن لا يكون كذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حال المؤمن وكيف حاله، كأن ذنوبه على ماذا؟ على كأن ذنوبه جبل يريد أن يهوي عليه، هكذا ينظر المؤمن إلى تقصيره في جنب الله. وأما المنافق ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المنافق؟ كأن ذنوبه ذباب حل على أنفه، مثل الذبابة ما يعتني ولا يهتم، كأنه ما فعل شيئا، كأن ذنوبه ذباب حل على أنفه. فقال به هكذا، قال به ماذا؟ هكذا. إذن أعظم المحذورات التي يقع فيها بعض الناس هو ترك الجمعة. قد تقدم معنا الحديث أنه من ترك 3 جمع ما صلى الجمعة وليس معذورا لا بمرض ولا بسفر ولا بغير ذلك من الأعذار الشرعية، فإن الله سبحانه وتعالى يطبع على قلبه. يقول صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. الأمر الثاني مش الغياب عن الجمعة، التأخر عن الجمعة، التأخر عن خطبة الجمعة. بعض الناس يأتي لكن يأتي متأخرا، وهذا كثير من المسائل هذا أيضا هذا نبهنا عليه، وبكر تعال احضر وخلي الملائكة تكتب اسمك في سجل النور التي تكتبه الملائكة، فإن الملائكة عند الأبواب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث البخاري عند أبواب المسجد، تكتب الأول في الأول، أول واحد من؟ يا سلام، فلان أول واحد من الجماعة، رجل شاب طيب لكنه يعني ما يصلي الفجر، فدخلت عليه مدخل، قلنا نجرب لها الطريقة في النصيحة، فقلت له: بلغني أنك تتأخر عن الدوام. ولا بلغني ولا شيء شوية. قلت له: بلغني أنك تتأخر عن الدوام. قال: فعلك عيب، أنا أتأخر عن الدوام؟ أول واحد الدوام، إحنا أول واحد الدوام. هكذا حال بعض الناس، 30 سنة، 30 سنة أول واحد الدوام. عشان ماذا؟ عشان ما شاء الله موظف مميز، جميل، هذا ما ننتقد، شيء جميل أنك تكون أول واحد في الدوام، لكن كذلك لابد أن تكون أول واحد في المسجد. لماذا أول واحد في الدوام؟ خايف من شو؟ المدير ترى رزقك ليس عند المدير وليس عند المسؤول، رزقك عند الله سبحانه وتعالى. فقال لي: لا أبدا والله، أنا أول واحد في الدوام. قلت له: ما شاء الله هنيئا لك، لكن وين الصلاة الفجر عنك؟ يا رحمة والله مشكلة. إذا لا، كما أنك تستطيع أن تقوم الدوام ولو كان الدوام الساعة 5 أو الساعة 4، كذلك لابد أن تقوم للصلاة، لأن الناس يقومون للرزق ولا يقومون لمن؟ للرزاق سبحانه وتعالى. بعدين قل: أين نحن؟ ولماذا هكذا؟ ولماذا البلاء ينزل علينا؟ هذا حالنا، هذا ماذا؟ هذا حالنا. فإذا عدم تأخر عن جمعة وعن خطبة الجمعة، بل التذكير والحضور أقل شيء قبل أن يأتي الخطيب. كذلك من الأمور ذكرناها عدم تخطي الرقاب، تكلمنا عن هذه المسألة. وأيضا من الأمور التي ذكرناها عدم الكلام حال الخطبة، الخطيب يخطب لا تتكلم ولا تنشغل عن خطبة بأي شيء. وهنا انتهينا في الكلام. الكلام في الخطبة يفسد على الإنسان الخطبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وجاء في حديث: ومن لغى فلا جمعة له، يعني أجر الجمعة ذهب عنك. إذا ماذا؟ إذا أمرت بالمعروف. طيب متى يجوز الكلام في الخطبة؟ متى يجوز؟ هل للكلام في الخطبة صور يجوز فيها؟ نقول لا. هناك بعض الصور التي يجوز فيها الكلام، يعني زمان الخطبة، زمان ماذا؟ زمان الخطبة. الصورة الأولى إذا يعني احتاج الإنسان للكلام كحاجته للكلام في الصلاة، كأن ينبه ضريرا مثلا، ضرير سيقع في مكان أو سيتأذى، فله أن يتكلم معذور بذلك. أو يجوز الكلام في الخطبة إذا جاء الإمام وسلم وجلس. هذه الفترة جلوس الإمام في بداية الخطبة، وأيضا بين خطبتين يجوز الكلام. يعني واحد من الأخوة سألني قال والله أزعجني بعض الناس، كيف ماذا أفعل معه، ماذا أفعل معه؟ انتظر حتى ينتهي الإمام من الخطبة الأولى، بين الخطبتين كلمه، بين الخطبتين ماذا كلمه، في وقت ما بين خطبتين أو في عندما يدخل الخطيب ويجلس، هذا وقت يجوز فيه الكلام، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم إنما عن ماذا؟ عن الكلام وقت الخطبة. لأن الحديث ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب. إذن مفهوم المخالفة إذا كان الإمام لا يخطب فلك أن تتكلم، يعني بين خطبتين، أو إذا جلس الإمام في بداية إذا سلم وجلس. أيضا من الصور التي يجوز فيها الكلام والإمام على المنبر إذا كلمك الإمام، الإمام احتاج يكلمك فرد عليه، كلمك مثلا أو سألك عن آية فأجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم أحيانا مع بعض الصحابة، كما جاء في حديث سليك الغطفاني عندما دخل المسجد فجلس، فسأله النبي قال أصليت ركعتين؟ قال لا، تكلم الرجل قال قم فصلي ركعتين، فلا بأس من الكلام في هذه الحالة. كذلك أيضا من صور جواز الكلام في وقت الخطبة إذا احتاج المصلي شيء ضروري فقام فكلم الإمام، قام ماذا؟ كلم الإمام، كما حصل من ذاك العربي الذي دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، قام دخل المسجد قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل أن يغيثنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ما قال له بطلت خطبتك أو بطلت جمعتك، لا، هذا رجل في حاجة، وأيضا لم ينشغل عن خطبة وإنما سأل الخطيب، فالنبي رفع يدي وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن منبره إلا وقد نزل المطر، وجعل يتحدر على لحيته صلى الله عليه وسلم. هذه الصور يجوز فيها الكلام. أيضا من الأمور التي لا تجوز وقت الجمعة العبث، يعني الانشغال. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن مس الحصى فلا جمعة له. في زمان النبي صلى الله عليه وسلم المسجد كان من الحصى، يعني ما كان فيه فرش ولا فيه حتى حصر، وإنما كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفروشا بالحصى. بعض الناس ماذا يفعل؟ بعض الناس يعني شيطان يأتي ويجلس يلعب الحصى أو يمس الحصى، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ومن مس الحصى فلا جمعة له. وجاء في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم، الأسئلة احتفظ بسؤالك نرجع لك، قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال واحدة أو دع، واحدة أو دع يعني مرة واحدة فقط، لأن قد يحتاج الإنسان يرتب شوي بس، أو لا تفعل ذلك. فهذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ماذا؟ تدل على أن كل عبث وقت الخطبة كذلك لا يجوز. واحد ماسك مثلا مناديل أو سبحة يلعب فيها، أو تلفون مثلا، بعض الناس حتى تلفون يفتحه وقت الخطبة. وأذكر كنت مرة في خطبة فرأيت واحد أنا خلف وأنا أتكلم، ترى انتبهوا لي، اللي بيجي عند المسجد ينتبه، أكلمه مباشرة. تكلمت مرة مع واحد اشتكوا عليه، كلموا المختص قال هذا ينصح أمام الناس، واحد يتكلم في الجمعة، كلمته قلت له لا تتكلم ما يجوز، راح اشتكوا علي. سبحان الله، قلت النبي كلمهم، النبي كلم ووجه صلى الله عليه وسلم. عموما فهذا رجل خلف المسجد وهذا التليفون، كلمته قلت له انتبه الخطبة بارك الله فيك، انتبه ما يجوز تفتح الهاتف. فأتاني بعد الثاني بعد الصلاة فقال أنا والله ما فتحت الهاتف يعني الشغل به، وإنما كنت أتابع ترجمة الخطبة، خطبة مترجمة موجود ترجمة للخطبة، وأنا خطبتي يعني نوعا ما تختلف يعني أو نفس المعنى لكن ما أخطب من الورقة أخطبها هكذا. فيقول أنا أتابع الترجمة، فقلت عموما إذا تريد ترجمة اقرأها قبل الجمعة أو اقرأها بعد الجمعة، أما وقت الجمعة لا تفعل. فقضية العبث حركة الانشغال واحد مثلا السجاد هذا ما يجوز، بل هذا ماذا؟ هذا يؤدي إلى أن تكون الجمعة لاغية، أن تكون ماذا؟ أن تكون الجمعة لاغية. هذه المناهي نتكلم عنها صلاة الجمعة باختصار. صلاة الجمعة أخواني ركعتين، صلاة الجمعة ركعتين كما لا يخفاكم. بعض النساء في البيوت يصلين الجمعة في بيوتهن، يعني تصلي ركعتين في البيت، وهذا خطأ عظيم جدا. الجمعة لمن حضر الجمعة، أما النساء في بيوتهن أو واحد رجل مات تيسر له إدراك الجمعة فإنه يصليها ماذا؟ فإنه يصليها ظهرا، فإنه يصليها ظهرا أربع ركعات. نعم بعض الناس يظن أنك لو لم تصلي الجمعة في المسجد لك أن تصليها في البيت ركعتين، يعني إذا كان إنسان مريض أو النساء في بيوتهن. نقول لا، النساء أو المرضى أو غير ذلك إذا لم يصلي الجمعة فإنهم ماذا؟ فإنهم يصلون أربع ركعات. وهنا مسألة ألا وهي في من لم يدرك من الجمعة ولا ركعة، يعني واحد تأخر لعذر من عذر تأخر عن الجمعة، أتى الجمعة فإذا بهم في التشهد الأخير، أدرك التشهد الأخير، كيف يقضي؟ كيف يقضي؟ مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة أنه يصلي أربع ركعات، أنه يصلي ماذا؟ أربع ركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الجمعة ركعة، إذا أدركت ركعة يعني أدركت الركوع أو ركعة كاملة من بداية أو أدركت الركوع، من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. ماذا فهم العلماء من هذا الحديث؟ فهموا بمفهوم المخالفة أنه إذا لم تدرك من الجمعة ولا ركعة فإنك ماذا؟ فإنك في الحقيقة لم تدرك الجمعة. ولذلك أكثر العلماء يقولون من لم يدرك ولا ركعة من الجمعة، يعني أدرك التشهد أو أدرك ما بعد الركعة الثانية بعد قيام الإمام من الركوع الثاني، فإنه يقضي أربع ركعات، وهذا هو هذا هو الراجح. ختاما بعد الجمعة، بعد الجمعة بعض الناس بعد الجمعة ماذا يفعل؟ بعد صلاة الجمعة ماذا يفعل؟ أو بعد حتى بعض الصلوات الأخرى، بعض الناس من أن يسلم الإمام، سلم الإمام قام وأتى بالسنة، قام وأتى بالسنة، فلا يجعل بين تسليم الإمام وإتيانه بالسنة فاصل، وإن مباشرة، صح ولا لا؟ تشوفون بعض الناس يفعل هكذا، وهذا مذهب من المذاهب، لكن هذا المذهب خلاف السنة في هذه المسألة. لهم يعني الذي يجتهد له ذلك، لكن نحن يعني المسلم يعظم الدليل، إذا جاءك الدليل خلاص لا تلتفت لقول أحد، وهذا طريقة الأئمة جميعا. حتى الإمام الذي قد يقول قولا مخالفا هو معذور، لكن أنت لا تتبع هذا الإمام وأنت تعرف أن السنة بخلاف كلامه، أن السنة بخلاف كلامه، لأن مقدم كلام من؟ ليس كلام الإمام، كلام النبي، صح ولا لا؟ يعني بعض الناس تقول قال النبي، قل لا والله الإمام قال كذا، ما هذا الكلام؟ لا هذا ليس حال المتبع. يقول الإمام الشافعي من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول كائن من كان، يعني إذا ظهرت لك السنة لا تدع السنة، دليل واضح لا تدعه لقول كائن من كان، حتى لو اجتمع يعني أكثر علماء على خلاف هذا القول لا تلتفت إليه. إذا ظهر لك وضوحا بحثت مسألة وبالأدلة تقول كيف تف العلماء خالفوا؟ نعم قد يخالف العلماء لاجتهاد أو لما وصلهم دليل، يعني الكلام يطول في أعذار العلماء، لكن أنت متى ظهر لك الدليل لا تلتفت لقول أحد، حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه كان ينشد يوما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ينشد يقول الشعر، يقول الأشعار في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فمر عليه عمر رضي الله تعالى عنه فلاحظ إليه، نظر إليه بطرف عينه، يعني نظر كذا عليه، نظر إليه بطرف عينه، فحسان رضي الله تعالى عنه عنده حجة، هذا الرجل أمير المؤمنين وهذا عمر الذي تخاف الشياطين، لكن صاحب الحجة له مقال، صاحب الحجة له مقال. فقال حسان لعمر، قال حسان لأمير المؤمنين: قد كنت أنشد فيه، يعني المسجد، مسجد النبي، قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. يقصد من؟ يقصد النبي. هل زال عمر؟ لا أبدا، لكنهم أهل اتباع وأهل رضوخ، خلاص انتهى الكلام. قد كنت أنشد فيه وفيه من هو ماذا؟ فيه من هو خير منك. بعض الناس بعد صلاة الجمعة سلم الإمام، قام بشر الله أكبر، ولم يجعل بين سلام الإمام وصلاة السنة فاصل، وهذا خلاف السنة. فقد جاء أن معاوية رضي الله تعالى عنه خطب يوما الجمعة فرأى أناسا يصلون بعد الجمعة مباشرة، فتكلم وذكر الحديث. ما هو الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا معنى الحديث، يعني معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم مع الإمام فلا، فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تسبح، يعني لا تصلي السبحة، يعني السنة، حتى تتكلم أو تخرج، يعني لا تسبح مباشرة، لا تصلي التسبيحة معنى الصلاة، لأن فيها التسبيح، لا تسبح مباشرة حتى تتكلم، يعني تنشغل بالذكر، تأتي بالأذكار، هذه السنة، أو تتحرك من مكانك تذهب. ولذلك من السنة أنك لا تصلي في مكانك، يعني إذا صليت الفريضة مع الإمام وأردت أن تصيب السنة في سنتك لا تصلي في مكانك. جاء في سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم مع إمامه أو إذا سبح أحدكم فليتقدم أو يتأخر أو يأخذ يمينا أو شمالا. فإذا أردت أن تصلي السنة تحرك من مكانك حتى لو بخطوة، تتقدم أو تتأخر أو تأخذ يمين أو تأخذ شمال. فإذا واحد من الناس بعد الصلاة قالك تعال مكاني، فاعلم أن هذا ما أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سامحوني آخر شيء، ماذا نفعل في السنة بعد الجمعة؟ ماذا نفعل في السنة بعد الجمعة؟ السنة بعد الجمعة جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان، حديث من فعله وحديث من قوله. أما الحديث القولي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وأما الحديث الفعلي فثبت أن النبي كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين. ماذا نفعل؟ هل نصلي ركعتين أو نصلي أربعا؟ بعض العلماء يقول بالتخيير، صلي ركعتين تبا أو تصلي أربعا. بعض العلماء يقولون أن الأفضل أن تصلي أربعا لأنها أكثر. بعض العلماء يقولون أقوال، بعض العلماء يقولون إذا صليت ركعتين ففي المنزل، في المنزل تصلي ركعتين، في المسجد تصلي ماذا؟ تصلي أربعا. فعدة أقوال في المسألة، والأمر في ذلك ماذا؟ والأمر في ذلك واسع، تصلي ركعتين تصلي أربعا، الأمر في ذلك ماذا؟ الأمر في ذلك واسع. رجح طائفة من المحققين أنك تصلي الأربع لأنها أفضل وأعظم أجرا، والله تعالى أعلم. سامحون. تفضل شيخ، تفضل سؤالك. الحصى يعني الكنكري أظن أصعب من الحصى هذا، الحجارة الصغيرة، الحجارة الصغيرة. حد عنده سؤال يا جماعة؟ لك أنت أربع ركعات بعد الجمعة تصليها ركعتين ركعتين، لك أن تصليها ركعتين ركعتين، ولك أن تصليها أربعا لأن النص يحتمل الصورتين. تصليها أربعا مثل صلاة الظهر، يعني بتشاهد أوسط وتشاهد أخير. إن شاء الله لا بس، يعني لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة لا تشغل المصلي عن الخطبة، فإن شاء الله تعالى لا بس، ومن لم يصلي بعد ما عليه بس. جزاكم الله خير، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.